بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتوجه بها إلى إخوتنا الليبيين الذين قاموا بثورة 17 من فبراير المباركة لإسقاط نظام فاسد عمل طوال 40 سنة وزيادة على حرمان الليبيين من كل مقومات الحياة. ففي الوقت الذي كان عددهم محدودا وكانت أموال وثروات بلادهم طائلة وكان خيرها كثيرا، نجده يتمتع هو وعصابة قامت تسانده وتساند أولاده يتمتعون بهذه الأموال الطائلة وينثرونها في الآفاق على شداد الآفاق ليجعل لهم دعاية رخيصة في إظهارهم أبطال هو وأبناؤه، وأنهم يدافعون عن الإنسانية بأسرها بدعوى الأممية والعناية بالبشرية جمعاء وإنقاذها بكتاب يدعي تأليفه ويدعي تأسيس التاريخ من جديد على منواله، وهو إنما يبذل أموال الليبيين وأرزاقهم وما أفاء الله به عليهم، فيغرونه أحيانا بشراء العمارات وأحيانا بتأسيس الشركات الوهمية لتهريب الأموال، بل واقتصاع الاقتصاعيات في طول البلاد وعرضها لإقامة اللقاءات الخاصة بهم في تلك المناطق الشاسعة يجعلها محميات له ولأولاده، لا يقربها أنيس ولا يدخل إليها ليبي إلا من كان بمعيته ومعية أولاده خادما له ولهم، يشارك معه ومعهم في النهب والسرقة وإزهاق الأرواح وإفساد الحياة الاجتماعية كما يحل له، حتى شاع عند بعض الناس أنه ما كان فوق الأرض فهو له وما كان تحتها فهو لأولاده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجعل لهم تخصصات وجعل لهم شيعا وأحزابا يوالونهم دون موالاة وينصرونهم دون ما تحقيق نصر لهم، فكان ممن وظفهم لذلك من اتخذوا ثلة من أدعياء الدين وحمايته ستارا يتسترون به، فكان أحد أبنائه يرعاهم ويحميهم ويسلطهم على الناس ويشيرون بهم المخاوف في البلاد، حتى كان وقع منهم ما وقع من اعتداء على المساجد وافتكاكها من أهلها من أئمتها الحقيقيين والمشرفين عليها الأصليين. فقد أخبرنا بعض أهل الصدق أنه جيء إلى بعض اللوحات التي تبين أحكام الصلاة والزكاة والحج وما يتعلق بدين الله سبحانه وتعالى طبقا للفقه المالكي، كانت تعلقها هيئة الأوقاف في المساجد، فجاء بعضهم لنزعها فقال له القيم على المسجد اترك هذه اللوحات، هذه مأمورون بتعليقها من طرف الأوقاف التي تمثل الدولة، فسخر من ذلك وكاد يتحول موقف إلى صدام، فما كان من ذلك الدعي إلا أن انسحب وترك اللوحات، ولم يطل عمر تلك اللوحات أسابيع وشهورا حتى انقض عليها في المساجد بعض أتباع ولده فأزالوها وأبعدوها ليتسنى لهم اللعب بالعبادات في المساجد وادعاء ما لا يصح على الناس بأن الحكم كيت وكيت والفرائض كذا وكذا بخلاف ما نشأ عليه الناس وتعارفوا عليه في عباداتهم ممن تعلموه من آبائهم ومشائخهم ومدرسيهم ومدرساتهم، ولكن الطاغية اللعين كان يسعى لإفساد المساجد وإقحام هؤلاء الأغرار فيها خدمة لأهدافه في التلبيس على الناس في أمور دينهم، وقد كان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قامت ثورة 17 من فبراير المباركة ما كان من أولئك الأدعياء إلا أن يلتزموا مقولة إلزم بيتك، فهم لا طاقة لهم في مواجهة الناس وردهم عن مرادهم في إسقاط الطاغية اللعين. ولكن بعد أن تم ذلك وتحرر الجميع من قبضة الآثمين أبى هؤلاء الأغرار إلا أن يتمادوا في غيهم وأن يتابعوا المصدر الذي جاءت منه هذه الدعوة التي تهدف إلى محاربة المجتمع الليبي وإبعاده عن دينه بكل الوسائل، هذا الدين الحنيف الذي أقامه الله سبحانه وتعالى على أيدي نبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم جميعا، أقام الله هذا الدين على أيديهم مبنيا على الاجتهاد. هناك أصول ثوابت مقررة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهناك أحكام اجتهادية وهناك أحكام فرعية اجتهادية فروع تتفرع عن تلك الأصول تستند إلى الأدلة النقلية والعقلية مما يدلل به الفقهاء على آرائهم التي يرونها ويقولون بها، فهم لا يقولون بآراء من عند أنفسهم وإنما آراء مبنية على أصول وبأدلة وصلتهم وبلغتهم ومحصوها وفحصوها وأيقنوا صحتها، فما كان مطابقا لها قالوا به وما كان مخالفا لها أبعدوه. فهؤلاء المجتهدون لا يخلو منهم زمان، وهؤلاء العلماء البارعون ليسوا أبناء جيل واحد وليسوا أبناء سن واحدة، وإنما هم أبناء أجيال وأجيال عاشوا في بطون كتب العلم يفحصونها ويحفظونها ويدرسونها ويتلقونها عن أساتذتهم ومشائخهم كابرا عن كابر، ويعلمون ما أفتى به غيرهم وما قال به علماء الإسلام وجمهورهم، فيتابعون من يتابعون على علم وعلى دراية، لا مجاملة لأحد ولا اتباعا لأمر أحد، إنما هو أمر الله ورسوله. وقد صح عن الإمام مالك رضي الله عنه أرضاه أنه قال: كل الناس مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، أي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قبره وقبر صاحبيه في حجة السيدة عائشة الملاصقة للروضة الشريفة، حيث كان إمام دار الهجرة يلقي دروسه، فكان يشهد بذلك على ويشهد المسلمين أن كل إنسان من أهل العلم يقبل من قوله ما يقبل ويرد ما يرد بحسب قوة الدليل الذي يقول به أو يعارضه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي ما ينطق عن الهوى كما قال ربه سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولهذا عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما كان يبعث عماله على الأقاليم يتخيرهم من أهل العلم من الصحابة الذين عرفوا بالنبوغ في العلم والفقه ليحكموا بما أنزل الله وبما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم. فيروى أنه حينما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وهو أفقه الناس في الإسلام، حينما أرسله إلى اليمن عاملا عليها قاضيا فيها، سأله عما بما يقضي فيها، قال: يقضي فيها بما جاء في كتاب الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد، قال: فبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي ولا آل. يعمل رأيه ويقابل النصوص ويبحث عن المصلحة التي تنفع المسلمين ولا تضيع حقوق واحد منهم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره مهنئا إياه، وقال له مبشرا: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يرضي الله ورسوله. فكان مثالا للمجتهد العالم الفقيه النحرير الذي يعرف كيف يتصرف صدقا لما أراد الله سبحانه وتعالى وشرعه لعباده المؤمنين وبما جاء به نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام من تحكيم الشريعة والدين. فهذا مثل حي من أمثلة الصحابة الذين يشهد لهم الإسلام بأنهم كانوا نعم الرجال العاملين لهذا الدين ولمصلحة المسلمين ولتطبيق تعاليم رب العالمين. ثم إن دار الهجرة هذه التي هذا إليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مقر ومستقر دولة الإسلام على يدي نبي السلام صلى الله عليه وسلم. فيها بنى مسجده، وبنى قريبا منها مسجد قباء، وانتشرت المساجد فيها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي فيها، وكان يبين تعاليم ربه للمسلمين في مسجده وفي المساجد الأخرى، يصلي فيها مع المسلمين ويصلي فيها بالمسلمين، ويبين لهم ما ينزل عليهم رب العالمين، ويحفظهم كتابه ويأمر بتدوينه فيستظهرونه ويحفظونه، ويصلي بهم فيسمعونه في الصلاة الجهرية ويحفظونه طبقا لما أنزله الله عليه ولما تقرر في علم الله سبحانه وتعالى من هذا الكتاب المنزل في الترتيب الذي يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في داخل السور من الآيات المباركات والتعاليم الربانية والأحكام الإسلامية الشرعية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إماما هؤلاء الأتباع والأصحاب الأبرار الذين نقلوا عنه القرآن والسنة وحفظوهما وحفظوهما لأولادهم، وانتشروا في بلاد العرب ينشرون تلك الآيات بينات والأحاديث النبوية الشريفة، حتى كان فيهم من استشهد في سبيل الله طلبا لنشرها والدعوة إليها في بئر معونة وفي ماء الرجيع وفي غيرهما من المواقع التي انتشر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون هذا الدين. فكان بعضهم يتعرض لأذى الكافرين والمنافقين فيقتلون ويستشهدون في سبيل الله نصرة لهذا الدين. ثم إن الإسلام ظل كذلك إلى أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، وانتشر الفاسحون في مشارق الأرض ومغاربها يقرؤون القرآن ويحفظونه ويتبعون فيه ما نقلوه عمن حفظهم، واتباعا لما كانت عليه لهجاتهم مما يسر الله سبحانه وتعالى قراءة القرآن بها، ولم يشدد على الكبير وعلى الذي نشأ لسانه بالنطق بكيفية معينة لم يشدد عليه ربنا بأن يغير لهجته ويتبع غيرها، ولكن الاختلاف اتسع حتى كان من الناس من لا يظن الصواب إلا معه، وأن ما يقرأ به هو الحق، وأن ما يقرأ به غيره مخالف لما أوحاه ربه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فجاء حذيفة بن اليمان إلى أمير المؤمنين عثمان فأعاد جمع القرآن بعد جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في صحف، وجمع في مصحف بما تقرر في زمن أبي بكر وفي تلك الصحف، لينتشر القرآن نقيا من الشوائب مبرأ مما نسخ منه في العرضة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، وكان في كل مرة يعد لهذه المهمة بإعادة الكتابة زي ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ذاك الصحابي الجليل من أبناء المدينة المنورة الشباب الذين نشأوا وتربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظون القرآن عن ظهر قلب حفظا متينا لا يتبدل ولا يتغير في صدورهم. وكان سيدنا زيد حينما طلبه عمر وأبو بكر لتدوين القرآن في صحف قد اعتذر أولا، ثم أجاب دعوة الصديق وصاحبه رضي الله عنهم جميعا، ثم أجاب دعوة عثمان مرة أخرى، وكتب هو ولجنته المصاحف العثمانية التي أرسلها أمير المؤمنين إلى الأقاليم الإسلامية ليحفظ القرآن من خلالها. ومن خلال تلك النسخ تتوزع القراءات وتبرز حروف القرآن التي يسر الله سبحانه وتعالى للمسلمين قراءة القرآن بها من فك وإدغام ومن تحقيق وإبدال ومن فتح وإمالة إلى غير ذلك مما عرفت به قراءات القرآن الكريم. فكان أصحاب النبي رضي الله عنهم جميعا أحرص الناس على ألا يتطرق الشك والخلل والاضطراب إلى كتاب الله، ثم توالت السنون والأعوام حتى ظهر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم الجهبذ الكبير تلميذ الأساتذة والمشايخ العظام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل القرآن والعلم الذي تربى على أيديهم وتعلم من أدبهم وعلمهم الغزير وحفظ من أحاديثهم ومن حفظ ومن محفوظاتهم القرآنية والنبوية ما يسر له جمع الموطأ وإبراز هذا الدين نقيا من الشوائب، وأعني به إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه الذي جاء في الأثر أنه يوشك أن يأتي على الناس زمان تضرب فيه أباط الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، وقد تحقق ذلك والحمد لله. فجاء من أقصى الأندلس ومن بلاد المغرب ومن ليبيا ومن مصر ومن أقصى الشرق طلبة العلم والقرآن يحفظون كتاب الله على رواية على قراءة الإمام نافع مقرئ المدينة وأستاذ إمام دار الهجرة في القرآن وتلميذه في الفقه والعلم، ويحفظون فقه الإمام مالك ويحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وينشرونه في الآفاق. فكان مذهبه رضي الله عنه وأرضاه وفهمه لهذا الدين هو فهم بلادنا المغاربية إلى الأندلس، حتى نشأ الفقهاء العظام والعلماء الأخيار الذين كان لهم الدور الكبير في نشأة هذا الدين وتوسيع آفاقه في أفريقيا وفي أقصى المشارق والمغارب، هذه ليبيا وما كانت عليه من صلة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق تعلقها بفقه إمام دار الهجرة وبقراءة الإمام نافع بروايتيها رواية ورش ورواية قالون، فسار كل ذلك فيها وفيما حولها من المدن، وكانت موئلا لطلبة العلم يفيزون إليها ويتعلمون بها، فكانت تصدر العلماء أمثال الخروبي وأمثال علي بن زياد وغيرهم من أولئك الذين كانت تجتذبهم طرابلس ذات التاريخ العريق والوزن الكبير في الحضارة الإنسانية، ونبغ فيها من العلماء من عرف طوال حياته بتولي القضاء فيها وخدمة القرآن والعلم، فكان موضع استشارة وكان موضع تقدير، ووفد إليها طلبة العلم من جميع النواحي ليبيا ليتعلموا في زواياها وخلاويها، ويجلسون في المجالس العلمية لمشايخها وأساتذتها، فنقلوا العلم عن علمائها، وكانت أيضا هي متسامحة في حضور العلماء الآخرين إليها من العالم الإسلامي ممن يمرون بها في رحلة الحج وفي رحلات القوافل ينزلون بها ويبذلون ما عندهم للعلم، ويناقشهم علماؤها فيما أفادوا به وعلموه للناس، فكانت منطقة ثرية بالمخطوطات ومنطقة ثرية بطلبة العلم الأذكياء النابهين، حتى نشأت الأمة على أيديهم في طرابلس وما حولها نشأة صالحة متحضرة مثقفة بثقافة الإسلام، يشهد لهم التاريخ الطويل لطرابلس المحروسة حفظها الله من شرقها إلى غربها، وأقيمت الزوايا والخلاوي في كل المدن المجاورة للعاصمة مثل الزاوية ومثل تاجورة ومثل مسلاثة وزليتن ومصراتة وبنيوليد وغريان والجبل الأشم بما استقر فيه من مذهب الإباضي الذي فر علماؤه من المحن والفتن التي ظهرت في جزيرة العرب في زمن مبكر أيام بعض الخلفاء الذين انصرفوا عن نصرة الدين إلى اللهو بالدنيا، وتركوا العنان للظلمة، يقتصون من الناس وينتقمون منهم، ففر من فر منهم في أقاصي البلاد يحمون دينهم وأرواحهم وأعراضهم وأموالهم، فكانت بلادنا والحمد لله تجمع بين المذهب المالكي والإباضي بروح متسامحة، رأينا مشاهد منها ومظاهر كثيرة. في الستينيات يصلي الناس في المساجد وراء بعضهم ولا أحد ينكر على الآخر شيئا مما يراه من بعض وجوه الاختلاف اليسيرة، بل إن شيخنا محمد بن سعد رحمه الله سأله أحد الناس من الجيران الذين كانوا يرون جيرانهم يحرصون على صلاة النافلة بعد صلاة المغرب، فقال له: نحن نصلي 3 ركعات وجيراننا يصلونها 5. صلاة المغرب عندهم 5 ركعات؟ فقال الشيخ رحمه الله: لا، بل هم يصلون 3 ركعات والركعتان إنما هي نافلة، وهو عمل شرعي صحيح. فالشيخ رحمه الله بسعة علمه صحح ما كان يظنه هذا السائل من أن إخوانه الإباضية وجيرانه يزيدون في صلاة المغرب 2 ركعات، وكان الناس في ذاك الوقت في الستينيات يتساهلون في السنن ولا يبالون بكثير منها، فهذا الاتفاق العظيم في الغرب الطرابلسي وحده منذ التاريخ البعيد العميق بوحدة هذا الدين واجتماع الكلمة على التآخي في هذه البلاد، والحمد لله. وكان الشرق الليبي يشيع فيه كثير من المفاسد وجهل كبير بتعاليم الإسلام، حتى كان الرجل كما حدثنا بعض أهل العلم يجمع بين الزوجة وأختها في عصمته، وهو أمر منكر يحرمه الإسلام كما هو معلوم عند الناس بالضرورة. قال الله تعالى في المحرمات من النساء: وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما قد سلف إن الله كان غفور رحيما. فلما مر الإمام السنوسي رحمه الله ببلادنا وجد الشرق الليبي في حاجة إلى أن يقيم فيه وأن ينشئ دولة وأن ينشئ مركزه الدعوي في البيضاء، ثم يمتد به إلى الجغبوب، ثم يزيده امتدادا إلى الكفرة، وهناك يواجه المستعمر الغاصب الذي كان يحل في الشاد وفي النيجر وفي أفريقيا الوسطى يريد أن يغير دينها وأن يبدل أحكام الشرع فيها ويزيد الناس جهالة بهذا الدين. فانطلق الإمام السنوسي وابنه المهدي برجالهم إلى تلك البلاد يدفعون شر المستعمر الغريب ويحررون تلك البلاد ويقيمون الزوايا ويقومون المدارس الإسلامية والقرآنية. وإذا طال بنا الزمن على نحو ما نرى في هذه الأيام من التنكر لأهل العلم والدين والحط من أقدارهم، لا قدر الله لو طال بنا الزمن على هذا النحو لرأينا من يعد قتال الطليان إرهابا، ولا رأينا من يعد قتال الفرنسيين في أفريقيا دفاعا عن الإسلام والمسلمين إرهابا. هذا هو الواقع. خصوصا صرنا نرى للأسف من يدعون حماية الحرمين الشريفين يسقطون من حسابهم المسجد الأقصى وبيت المقدس والأرض المباركة فلسطين، ويسفهون جهاد أبنائها وأبناء غزة الذين ذاقوا الويلات، ووعدتهم المتحدة طوال 10 سنين بشيء من الأرض يقيمون عليها دولتهم، ولم يتم شيء من ذلك، فانبروا لحمل السلاح والتعاون مع بعضهم لإبعاد شر الغاصبين اليهود عنهم. فرأينا أولئك الأعراب الذين أمدهم الله بالمال الوفير وأغناهم بالثروات الكثيرة ليختبرهم، ولكنهم يسقطون اليوم كما نراهم على أم رؤوسهم، يستعملون تلك الأموال الطائلة في نصرة كل ظالم وفي التنديد بكل عالم وبكل مقاتل مدافع عن وطنه وتحرير أمته ودينه من الخطر الذي يحيق بهما. سبحان الله، أي يصدق امرؤ أن يرى هذا في حياته، أن يرى مسلما يحارب الإسلام على هذا النحو؟ رأينا ذلك، رأيناه في بلادنا عيانا يولون الأوقاف الإسلامية ويصرون على مخالفة دار الإفتاء الشرعية الموكول إليها بيان زكاة الفطر، والموكول إليها دخول الشهر بعد أن تحكم به المحاكم، يصرون على خلافها، بل يعملون أكثر من ذلك على إقصاء أهل العلم من المساجد والمنابر، ويتحايلون بجمع الشباب الأغرار للصياح في المساجد وإبعاد كل حافظ فقيه وكل عالم نزيه ليتولوا تضليل العباد وتحقير المجاهدين الأثبات، ويطلبون من الناس أن يستقبلوا المجرم الغشوم الرجيم المرجوم صاحب الرجمة، يأمرونهم ويوجهونهم إلى دعمه والترحيب به واستقباله. قاتلهم الله وإياه أن يؤفكون. لقد رأينا سياسة الإقصاء هذه في وزارة الأوقاف نفسها، حيث أسكتت المجلة التي صدر منها بعد 17 فبراير أجزاء وأجزاء، أعداد نحو 10 أعداد فيها أقلام لعلماء وفقهاء وكتاب ومؤرخين وباحثين ولغويين ونحويين ليبيين، ملأوا صفحات الأعداد بعلم غزير يشهد لهم تلقوا ذاك العلم في طرابلس وفي خارجها في الجامعات العربية والإسلامية، بل في سائر دول العالم. تلك الأعداد التي كان من كتابها ومحرريها الشيخ الدكتور نادي العمراني رحمه الله، وكان منهم الشيخ محمد مسعود، كثيرون وكثيرون بثقافاتهم المختلفة المتنوعة وتخصصاتهم العلمية وقدراتهم على مدارسة الفقه والأحكام الشرعية في صورتها العصرية كما تأمر به وتقضي به المجامع الفقهية. وكان منهم الدكتور عبد الله النقراط والدكتور رمضان سعد والمتحدث وغيرهم كثير في جامعاتنا الليبية، لكن سياسة الإقصاء أسكست تلك المجلة وأبعدتها ومنعتها من الصدور وحرمت هؤلاء أصحاب الأقلام من أن يزيدوا في إبراز قدراتهم العلمية واطلاعهم الغزير، بل ومنعتها أن تصدر إلكترونيا. سبحان الله، أيكون هذا في بلادنا ونحن ننشد الانتشار العلمي والتثقيف الشرعي لأبناء مجتمعنا الإسلامي الذي ما عرف إلا بخير مع ما حاول العهد الرقيع السابق من المحاولات لتدميره دينيا واجتماعيا وتخريبه بكل ما أوتي من وسائل؟ فنسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى الجادة وأن يثبت أقدام المقاتلين في الجبهات في طرابلس الكبرى، من طرابلس الكبرى أن يثبتهم في الجبهات ويمدهم بمدد من عنده ويظهرهم على عدوه وعدونا أجمعين. ونسأل الله جل وعلا أن يرجم الرجيم في رجمته وأن يحرقها عليه وأن يملأها عليه نارا. اللهم املأها عليه نارا، اللهم املأ عليه رجمته نارا، اللهم ارجم الرجيم في رجمته واملأها عليه نارا. يا ربنا إنك كنت لنا غفارا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وحقق مطلوبنا وانصرنا على أقوام الكافرين وأعوانهم المجرمين، وردنا إلى الجادة واحمي طرابلس وليبيا بأسرها وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم إن الإسلام في خطر شديد والمسلمين في خطر أشد، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين وخذل عنا وعنهم الأقوام الكافرين وأعوانهم المجرمين بفضلك ورحمتك يا قوي يا متين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.